الله عليه وسلم، مما يؤكد مشروعيتهما. نعم.
وعمومه حجة في ترك نقض الوتر.
يقول المؤلف الشيخ المجد رحمه الله: عموم هذا الحديث يؤكد عدم نقض الوتر إذا أوتر من أول الليل، فإنه لا ينقضه إذا قام من آخر الليل بل يكتفي به، لأنه يصلي ركعتين، ولو كان ينقضه فصلى ركعة واحدة، فهذا يؤكد أنه لم يكن ينقضه بل يبقى عليه. نعم.
باب صلاة الضحى.
صلاة الضحى من السنن المؤكدة، صلاة الضحى. والضحى المراد به ما بين ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبيل الزوال، هذا هو الضحى. والصلاة فيه مستحبة لأنه وقت طويل بين فريضتين، فريضة الفجر وفريضة الظهر، يغفل فيه بعض الناس بطوله، يستحب أن يصلي فيه صلاة الضحى. صلاة الضحى وردت فيها أحاديث كثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله، اختلف العلماء في مشروعيتها على أقوال، أقربها أربعة أقوال. قول الأول أنها مستحبة مطلقة، القول الثاني أنها غير مستحبة مطلقة، من العلماء من يرى أنها غير مستحبة مطلقة، قول الثالث أنها مستحبة لسبب، إذا كانت لسبب فإنها تستحب، والسبب إذا كان الإنسان لا يقوم من الليل، لا يتهجد من الليل فيصلي الضحى، مثل ما كان من حال أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يسهر على حفظ الحديث والعناية بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين الضحى، بركعتين من الضحى، هذا سبب. وكذلك من أسباب صلاة الضحى إذا صلاة الفتح، الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها في فتح مكة، منهم من يسميها صلاة الضحى ومنهم من يسميها صلاة الفتح، والفتح سبب هذا. والقول الرابع أنها تستحب ولكن لا يداوم عليها، بل يفعلها تارة ويتركها، يفعلها يوما ويتركها يوما ولا يداوم عليها، هذا هو أقرب الأقوال، يعني هذه الأربعة هي أقرب ما قيل في صلاة الضحى، أنها مشروعة، أنها غير مشروعة، أنها مشروعة لسبب، أنها مشروعة لكن لا يداوم عليها كل يوم. نعم.
باب صلاة الضحى.
وأما أقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات، وقيل أكثرها 12 ركعة كما يأتي. نعم.
باب صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم.
نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي، خليلي يعني حبيبي، كل هي على درجات المحبة، والصحابي يقول خليلي رسول الله، أما الرسول فلا يقول خليلي فلان، لأن الله اتخذه خليلا، فلا يتخذ خليلا آخر مع الله. فرسول لا يقول خليلي، قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، مع أنه يحب أبا بكر أكثر من غيره. المحبة غير الخلة، الخلة أعلى درجات المحبة. فيجوز للصحابي أن يقول خليلي رسول الله، ولا يجوز للرسول أن يقول خليلي فلان، لأن الله اتخذه خليلا. أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، يعني ثلاث خصال: الأولى أن يوتر قبل أن ينام، لأنه رضي الله عنه كان يسهر على حفظ الحديث، فينام يحتاج إلى النوم آخر الليل، فأوصاه صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل أن ينام. هذا يدل على أكدية الوتر، وأن من يخشى أن لا يقوم آخر الليل فإنه يوتر أول الليل كما سبق، ولا يترك الوتر. وأوصاه صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، بصلاة الضحى، لأنه كان لا يقوم من الليل بسبب سهره على حفظ الحديث، فيكون صلاة الضحى بديلة عن قيام الليل في حقه. الوصية الثالثة: أوصاه بصيام 3 أيام من كل شهر. هذه مستحبة، أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام فكأنما صام 30 يوما، لأن اليوم الواحد عن 10 أيام، 3 الأيام تصام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، وإن جعلها أيام البيض 13 و14 و15 فهو أفضل. نعم، هذه التي أوصى بها، والشاهد منه أنه أوصاه بصلاة الضحى، بركعتي الضحى، هذا الشاهد منه لهذا الباب. نعم.
أوصاني، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
ركعتي الضحى دليل على أن أقلها ركعتان. نعم.
متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم.
كل يوم، ما هذا دليل على المداومة عليها. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الإنسان مفاصل، السلامة يعني المفاصل التي في الجسم، الجسم فيه 360 مفصلا، 360 مفصلا، كل مفصل يحتاج إلى صدقة، يستحب أن يتصدق ب360 صدقة. ثم إن الله يسر الأمر، فقال في كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. الله يسر الأمر للعباد، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، يسر الله الأمر على العباد. وأعظم من هذا التيسير أيضا أنه يصلي ركعتين من الضحى فتجزي عن 360 صدقة، فهو يعوض عن هذه الصدقات إما بشيء ما أحد يعجز عنه، تسبيح والتهليل، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، أو بركعتين من الضحى. هذا فيه فضل صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان. نعم.
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصل.
هذا يفسر الحديث الذي قبله أن الإنسان فيه 360 سلامة، يعني 360 مفصل، وهذا من نعم الله عليه، وهذه المفاصل تسهل عليه الحركة والقيام والقعود والنوم والمشي، لو تصلب الإنسان ما استطاع أن يتحرك، هذه المفاصل جعلها الله تيسيرا على العبد في حركاته، هذه نعمة عظيمة توجب الشكر لله عز وجل، الشكر لله أن يتصدق عنها، أو أن يصلي على ركعتين من الضحى. نعم.
في الإنسان 360 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟
من يطيق 360 صدقة في اليوم الواحد؟ يسر الله ذلك. نعم.
قال النخامة في المسجد يدفنها.
كذلك حسنات من غير ما ذكر، حسنات النخامة في المسجد يعني إماطة الأذى عن المسجد أو عن الطريق، هذا صدقة. نعم.
النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق،
أو
الشيء ينحيه عن الطريق.
أي نعم، إماطة الأذى عن المسجد أو عن الطريق، هذا صدقة. وإماطة الأذى عن الطريق من خصال الإيمان كما سبق، فإماطة الأذى عن الطريق فيها فضل عظيم، والأذى يعم كل ما يؤذي المارة، كل ما يؤذي المارة من الحفر، من المياه، من الشوك، من كل ما يعرقل السير فهو أذى يؤذي المارة، فيزيل ما يؤذيهم، يكون له صدقة. كذلك المسجد يحترم ويصان وينظف، فإذا ولا يبصق فيه ولا يتنخم فيه، ولو حصل من أحد فإنه يكفرها بدفنها، كفرها بدفنها، أو من وجدها فإنه يدفنها ولا يتركها مكشوفة. نعم.
فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنك.
نعم.
رواه أحمد وأبو داود.
إذا لم يقدر على هذه الأشياء فعنده ركعة الضحى ميسرة، ما يعجز عنها أحد، يصليها تجزي عن كل هذه الصدقات وهذه الأفعال. نعم.
وعن نعيم،
نعيم،
وعن نعيم ابن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. رواه أحمد وأبو داود.
نعم. وهذا في دليل على صلاة الضحى، أول النهار هو الضحى، وفي دليل على العدد أيضا 4 ركعات بتسليمتين فيك آخره. وقيل المراد ب4 ركعات من أول النهار صلاة الفجر، راتبة الفجر مع صلاة الفجر، هذه 4 ركعات. فإذا فسرناه بذلك لم يكن دليلا على صلاة الضحى، وإذا فسر بالتفسير الآخر أن المراد أول النهار، اختلف العلماء في أول النهار هل يبدأ من طلوع الفجر أو يبدأ من طلوع الشمس، فإن كان يبدأ من طلوع الفجر فليس فيه دليل على صلاة الضحى، ويكون المراد بالركعات راتبة الفجر وصلاة الفجر، وإن كان يبدأ من طلوع الشمس ففيه دليل على صلاة الضحى. والقول الواضح في هذا أن الليل الشرعي الذي يتعلق به الصيام وصلاة الفجر أنه من طلوع الفجر، وأما الليل الذي هو الليل الفلكي فهذا يبدأ من طلوع الشمس، الليل عند الفلكيين يبدأ من طلوع الشمس، وأما في الشرع فيبدأ من الفجر، تتعلق به الأحكام. نعم.
قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة.
أكفك آخرة، يكفيك ما تحذر، يكفيك ما تحذر من آخر النهار، فهما وقاية، هذه 4 ركعات تكون وقاية للعبد مما يحذر في آخر النهار. في الحديث أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. نعم.
رواه أحمد وأبو داود وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء. وعن عائشة رضي الله عنها قال:
أعد الحديث.
وعن نعيم ابن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم
نعيم ابن همار، يعني اختلف في همار هذا، هل هو همار أو هو خمار أو هو حمار أو هو غير ذلك، والمشهور أنه همار بالهاء. نعم.
وعن نعيم بن همار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك.
قال ربكم هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل أنه يقول ويتكلم، نعم، ويأمر وينهى. نعم.
قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم صل لي أربع،
صلي لي، هذا فيه الإخلاص لله عز وجل، وأن المسلم يخلص لله عز وجل، وفيه دليل على أن العمل إذا كان خالصا لوجه الله ولو كان قليلا فإن فيه البركة العظيمة، وأما العمل غير الخالص فليس فيه بركة ولا يتقبله الله ولو كان كثيرا. نعم.
يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، رواه أحمد وأبو داود.
هذا فيه فضل صلاة الضحى أو فضل صلاة الفجر والراتبة قبلها على التفسيرين في أول النهار معه. نعم.
رواه أحمد وأبو داود وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها، صلي الضحى، فهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم أيضا، وأنه يصلي أربع ركعات، دل على أن صلاة الضحى تبدأ من ركعتين إلى أربع ركعات إلى ما هو أكثر من ذلك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله.
ويزيد يعني ما يقتصر على أربع ركعات، تارة أربع ركعات وتارة أكثر. نعم.
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
نعم.
وعن أم هانئ رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى، متفق عليه. ولأبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين.
وهذا فيه دليل على أن صلاة الضحى تزيد إلى ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين. واختلف العلماء فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو صلاة الضحى أو هو صلاة الفتح، ولكن هنا يقول سبحة الضحى، يعني صلاة السبحة معناها الصلاة، صلاة الضحى. نعم. وهذا دليل لمن قال إن صلاة الضحى تشرع لسبب، سببها الفتح، صلاة الضحى سببها الفتح. وأم هاني هذه بنت علي بن أبي طالب، بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخت علي بن أبي طالب. نعم.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، رواه أحمد ومسلم.
نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء، يعني مسجد قباء، من الأنصار رضي الله عنهم الذين أثنى الله عليهم وعلى مسجدهم وشرع الصلاة في مسجد قباء، مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين ثم يرجع إلى منزله عليه الصلاة والسلام. خرج إلى أهل قباء وهم يصلون الضحى، أدل على مشروعية صلاة الضحى أن الرسول أقرهم عليها. نعم
نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت.
صلاة الأوابين يعني التائبين، الأواب هو التائب الراجع، والأوب هو الرجوع. التائب يسمى أوابا لأنه يرجع إلى الله ويتوب إليه، نعم العبد إنه أواب، قال في أيوب عليه السلام: نعم العبد إنه أواب، يعني تواب إلى الله سبحانه وتعالى. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالأواب هو التائب إلى الله عز وجل، وأواب كثرة يعني كثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. صلاة الأوابين يعني التائبين حين ترمض الفصال، ترمض يعني تجد حر الشمس على الأرض، فهذا دليل على أن أفضل وقت صلاة الضحى في آخر الضحى حين تنزل حرارة الشمس على الأرض، أنه يصليها في هذا الوقت أفضل. ولو صلاها من أول النهار لا بأس، أو لا بأس من ذلك، لكن تأخيرها إلى آخر الضحى وقبل دخول وقت الظهر أفضل، لأنه صلاة الأوابين. نعم.
وعن عاصم ابن ضمرة قال: سألنا عليا
عاصم،
وعن عاصم ابن ضمرة،
ضم بسكون الميم،
نعم،
أو ضمرة
بالسكون
ضمرة، نعم.
وعن عاصم ابن ضمرة قال:
ضمرة
بالضم،
أين.
وعن عاصم ابن ضمرة قال: سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر منها هنا قبل المغرب، قام فصلى ركعتين.
هذا دليل على أنه يبدأ وقت صلاة الضحى حين ارتفاع الشمس قيد رمح، كما إذا كانت الشمس بعد العصر على الأفق قبل المغيب، فكذلك صلاة الضحى إذا كانت بعد الشروق، إذا كانت بعد الشروق وارتفعت هذا بداية وقت صلاة الضحى. نعم.
قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها.
راتبة الظهر يعني أربع ركعات قبلها إذا زالت الشمس، وركعتان بعد الظهر. وقبل أن تزول الشمس قبل أن يدخل وقت الظهر يصلي أربعا، هي صلاة الضحى. نعم، عند نهاية الضحى. نعم، هي تصلى عند بداية الضحى أو عند نهايته أو وسطه. نعم.
أربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين.
أربعا قبل العصر هذه نفل مطلق، ليست راتبة للعصر، العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، وإنما لنافلة مطلقة. يستحب أن يصلي أربعا إذا دخل وقت العصر وقبل صلاة العصر، أن الله يبني له بيتا في الجنة. نعم.
يفصل بين كل ركعتين بالتسليم.
هذا الدليل على أن صلاة الأربع والثمان أنها يفصل بين كل ركعتين بتسليم ولا يسردها. نعم.
يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. الخمسة
يعني يفصل بين كل ركعتين بتسليم ولا يسردها. هذا يفسر ما سبق أنه صلى ثمان ركعات يعني كل ركعتين أو أربع ركعات يعني كل ركعتين بتسليم ولا يسردها. وما معنى التسليم؟ السلام عليكم ورحمة الله. من يعني؟ يعني الملائكة ويعني عباد الله الصالحين، كل صالح في السماء والأرض، فأنت تسلم عليه عند انصرافك من الصلاة. نعم.
رواه الخمسة إلا أبا داود. باب تحية المسجد.
تحية المسجد أي الصلاة التي تصلى عند دخول المسجد للجلوس فيه. أما إنسان يدخل المسجد مارا ليأخذ شيئا ولا يريد الجلوس فلا يصلي ركعتين، إنما هذا لمن يريد الجلوس، فإنه قبل أن يجلس يصلي ركعتين. واختلف العلماء في حكم تحية المسجد، الظاهرية على أنها واجبة، ويرجحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أنها واجبة، والجماهير من أهل العلم على أنها مستحبة، بدليل حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس، بينها له صلى الله عليه وسلم ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. دل على أن ما عدا الصلوات الخمس من الصلوات أنه تطوع، ومنها تحية المسجد. نعم.
باب تحية المسجد. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة والأثرم في سننه ولفظه: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا.
نعم. فرواية الأثرم تدل على أن ركعتي تحية المسجد أنها حق للمسجد، حق للمسجد. نعم.
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة والأثرم في سننه ولفظه: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا.
نعم.
باب الصلاة عقيب الطهور.
والعلماء اختلفوا في تحية المسجد وقت النهي، هل تصلى وقت النهي؟ من دخل، عموم الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا عام في جميع الأوقات ولم يستثني وقتا، وبعد صلاة العصر حتى تقرب من الغروب، وعند قربها من الغروب حتى تغرب، خمسة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. تعارض عندنا عموما، عموم الأمر وعموم النهي، فأيهما نقدم؟ الجمهور قدموا عموم النهي، قدموا عموم النهي، فلا يصلى في وقت النهي شيء إلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، لأنها تفوت وتضرر الجنازة، صلاة الجنازة. وإلا الصلوات الفوائت، إذا فاتته الصلاة أو نام عنها أو نسيها صليها في أي وقت ولو في وقت النهي. فصلاة الجنازة وصلاة الفوائت ليس لها وقت، وأما ما عداها فإنه لا يصلى في أوقات النهي لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. والفريق الثاني يقول لا، عموم الأمر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذه قالوا هذه ذوات الأسباب، وصلاة صلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب، سببها الجلوس في المسجد. ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، في أي وقت إذا طاف بالبيت يصلي في أي وقت ركعتين. سنة الوضوء في أي وقت تفعل، عند ما يتوضأ الإنسان في أي وقت، ذوات الأسباب تفعل في كل وقت. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، صلاة الجنازة من ذوات الأسباب تفعل في أي وقت. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والحاصل أنه لا ينكر على من صلى لأن معه مستند، ولا ينكر على من لم يصلي لأن معه مستندا، والمسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لها مستند، الاجتهاد الذي له مستند من الأدلة لا إنكار فيه. نعم، لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لها مستند من الأدلة. نعم.
باب الصلاة عقيب الطهور،
يعني الوضوء، الوضوء هذا من ذوات الأسباب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه.
نعم، هذا حديث بلال رضي الله عنه، بلال الحبشي مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سمع دفا عليه في الجنة، فقال سأله عن أرجى عمل يعمله، لأن الجنة لا تدخل إلا بسبب عمل صالح، بسبب عمل صالح، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا تدخل إلا بعمل صالح. فما هو العمل الذي سبب لبلال رضي الله عنه هذه المكرمة من الله جل وعلا؟ قال: أرجى شيء عندي هو أني ما تطهرت طهورا إلا صليت ركعتين، دل على استحباب ركعتي الوضوء إذا توضأ الإنسان، وأنها تفعل في أي وقت توضأ من ذوات الأسباب. نعم.
باب صلاة الاستخارة،
يكفي، نقف عند هذا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإمام في صلاة التراويح إذا أراد ختم القرآن أن يقرأ في صلاة المغرب والعشاء وصلاة التراويح ثم يختم القرآن، أم أنه
هذا فعل الكسالى؟ هذا فعل الكسالى. القرآن يقرأ في التراويح، يقسم على الليالي من أول الشهر إلى آخره، ويوازن بينها حتى يختمه في آخر الشهر، ولا يحتسب قراءته في الفرائض، أو بعضهم يحتسب قراءته وهو جالس في المسجد أو في بيته، هذا كله من الكسل، هذا كله من الكسل، ومن العجز وعدم الاهتمام بصلاة التراويح وإحيائها بتلاوة القرآن من أوله إلى آخره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الحديثين حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في صلاة ركعتين خفيفتين، هل يفهم منه أن بداية الصلاة تكون بركعتين خفيفتين ثم باقي القيام إذا أراد أن يطيل فإنه يطيل؟
نعم، هو كذلك التهجد يطيله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عجز حذيفة أن يقوم معه من طول القيام، يطيل القيام عليه الصلاة والسلام، يطيل الركوع، يطيل السجود، هذا إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي بالناس كما سبق لكم إنه يخفف على الناس، يخفف يزيد في الركعات ويخفف كيفية الصلاة. نعم، هذا هو الجمع بين الأدلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشترط في صيام الثلاثة أيام أن تكون متوالية؟
لا يشترط أن تكون متوالية، يجوز أن يفرقها وأن يواليها. نعم، وأن يصومها من أول الشهر أو من وسطها أو من آخره، من كل شهر كذا مطلق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد أن الأفضل أن يكون صيام الثلاثة أيام هو في أيام البيض؟
هو
في أيام البيض،
أي هو الأفضل. نعم، هو الأفضل أيام البيض لبيضاض لياليها بالقمر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأحاديث التي وردت أن الإنسان فيه 360 مفصلا وفي كل يوم عليه صدقة بعدد المفاصل، يقول أليس هذا فيه دليل على أن صلاة الضحى مستحبة يوميا؟
داخلة، نعم داخلة فيه، يكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الشخص يعمل في الصباح وفي المساء يحضر دروس أهل العلم، فهل يسقط عنه قيام الليل فيفعل كفعل أبي هريرة رضي الله عنه؟
هريرة يسهر على حفظ الحديث، أنت سهر؟ شن سهر عليه؟ لا، إذا صرت مثل أبي هريرة سهر على طلب العلم فلا بأس، أما إذا كنت نايم من كل الليل وتقول بصير مثل أبي هريرة، وش سويت أنت بالليل؟ أو سهر على اتباع القنوات والفضائيات ما سهرت على خير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواية للإمام أحمد ركعتي الضحى كل يوم، يقول فلماذا قيل بأن الأفضل عدم المداومة عليها؟
لأن جاء في بعض الأحاديث التي سمعتم أنه ما يداوم عليها. نعم، مر حديث أنه ما يداوم عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي 300 ركعة في كل يوم؟
والله ما أدري عنها، تراجع سيرته رحمه الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صلى صلاة الضحى 4 ركعات فهل له أن يجعلها بتسليم واحد؟
لا، ما يجعلها بتسليم واحد، 4 ركعات بتسليمتين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يوجد أمور معينة تعين العبد على قيام الليل؟
الاعتياد، الاعتياد إذا اعتاده الإنسان تلذ فيه، هو أول ما هو يشق على الإنسان، لكن إذا اعتاده سهل عليه مع صدق النية والإخلاص لله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى الفصال الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفصال صغار الإبل، جمع فصيل، وهو صغير من الإبل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في حديث زيد بن أرقم دليل على مشروعية صلاة الضحى جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى؟
ما قال أنهم يصلونها جماعة، من عادتهم أنهم يصلون الضحى، ولكن اللي فيه شيء من هذا أنه لما زار عتبان بن مالك رضي الله عنه، لما زار عتبان بن مالك في بيته ومعه أكابر الصحابة، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في موضع من بيته ليتخذه مصلى، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في هذا المكان من بيت عتبان رضي الله عنه. فإذا كان من هذا من غير اتفاق من قبل، إنما حصل لما اجتمعوا صلوها جماعة من غير ترتيب ومن غير، لا بأس بذلك. أما الاتفاق على هذا وتخطيط لهذا ما يجوز. نعم، يصير بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تكرار صلاة الضحى بأن يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ثم يصليها قبل الزوال بقليل حتى يحصل على الأجرين؟
صل ما شئت، صل ما شئت، مجتمعة ومتفرقة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلاة تحية المسجد قبيل المغرب بخمس دقائق تقريبا، هل هذا هو الأفضل أم أن الأفضل أن يقف وينتظر حتى يؤذن؟
على الخلاف الذي سمعتم، على الخلاف الذي سمعتم، هل يؤخذ بذوات الأسباب تصلى في أي وقت، أو يؤخذ بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ على خلاف بين العلماء. وأنا أذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يصليها قبيل الغروب، قبيل الغروب، يعني عملا بذوات الأسباب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحضر أحيانا إلى
بل كان رحمه الله يأمر من دخل المسجد قبيل الغروب، يأمره بصلاة التحية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحضر أحيانا إلى المسجد في العصر يوم الجمعة. يقول: أحضر أحيانا إلى المسجد بعد صلاة العصر يوم الجمعة، فهل لا بأس إذا صليت التحية أن أطيل فيها لأجل الدعاء في ساعة الإجابة؟
ساعة الإجابة ما طويلة، أشار بيده يقللها، ما هي طويلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في الحديث حديث بلال رضي الله عنه، هل فيه دليل على الجزم بأنه من أهل الجنة وأنه من المبشرين بها؟
غير شهادة الرسول شيء؟ الرسول شهد له بالجنة، شكك في هذا؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فهل يدخل في هذا ما يتعلق بصلاة الضحى؟
يدخل فيه من هذه الناحية، يدخل فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد دليل على كراهية النوم بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟
نعم، لأن أول النهار هو البكور، ويكون الإنسان يطلب الرزق في هذا الوقت أو يذكر الله ولا ينام في هذا الوقت، الأحسن له نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يكون وقت النهي قبل الظهر؟
قليل، إذا توسطت الشمس وانقبض الظل، إذا انقبض الظل بتوسط الشمس هذا وقت النهي، لكنه قليل. يقولون ما يسع صلاة، ما يتسع لصلاة، لأن الشمس سريعة تزول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حصل كسوف للشمس في وقت النهي فهل تشرع الصلاة؟
نعم، من ذوات الأسباب، إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، هذا عام في جميع الأوقات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أن من الحكمة في صلاة الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل لكي تنحل العقدة الثالثة بسرعة والتي يضعها الشيطان في قافية أحدنا.
الذي ورد في حل عقد الشيطان أنه إذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت جميع العقد فأصبح طيب النفس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب، إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فهل علي أن أصلي تحية المسجد؟
نعم نعم، هذه خاصة. الرسول أمر سليكا وطافاني لما دخل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام.
يقول: حججت العام الماضي وفي اليوم العاشر ذهبت إلى الحرم لطواف الإفاضة، ولكن لم أستطع الرجوع إلى منى أيام التشريق لضعفي وكبر سني، فمكثت في الحرم تلك الأيام، فماذا علي؟
إذا كان إنك ضعيف وتعجز عن الذهاب إلى منى أسقط عنك المبيت، لكن أنت أخطأت. لو أنك بقيت في منى إلى أن يخف الزحام وبعد الحج وتذهب وتأتي بطواف الإفاضة، الله وسع عليك، يكون هذا أحسن وأتم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد شيء في السنة على استحباب الصلاة في الروضة الشريفة؟
نعم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في بقية المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي زوجة كثيرة المطالب، يقول: عندي زوجة كثيرة المطالب ولا تشكر ولا تطيعني في أغلب الأمور، بل إنها تشاكسني فيما أريد، هي كثيرة السب. سؤاله أو طلبه يقول: هل من نصيحة لها ولأمثالها لعلها ترجع عما هي عليه؟
نعم، يوصى كل من الزوجين أن يحسن العشرة مع الآخر، عاشرهن بالمعروف، فكل من الزوجين يبذل ما عليه للآخر ولا يتبرم من حق الآخر عليه، بل يبذل حقه بسهولة وسماحة نفس، لأنه حق واجب عليه. فنوصي هذه المرأة أن تتقي الله وأن تحسن إلى زوجها وأن تعطيه الحق الذي أوجبه الله له عليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قراءة القرآن عن طريق شاشة الجوال يقول هل قراءة القرآن عن طريق شاشة الجوال هل تحتاج إلى وضوء؟
لا، جوال ليس مصحفا ولا يأخذ أحكام المصحف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم حلق شعر القدمين بالنسبة للرجل؟
لا بأس، حلق شعر الجسم لا بأس به، إزالة شعر الجسم بالنورة أو بمادة المزيل ما في بأس، إنما الممنوع حلق اللحية، حلق اللحية أو قصها أو نتفها، هذا الممنوع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدي التي أسكن فيها يبنى مسجد جامع، وأهل المدينة أكثرهم صوفية على الطريقة التيجانية، والذين يقومون على المسجد هم كذلك من هذه الفئة. سؤاله: هل يجوز لي أن أتبرع لهذا المسجد لأنه إذا انتهى سيكون فيه بدع وحلقات للصوفية؟
نعم، تبرع للمسجد، المسجد بيت من بيوت الله، وما بني للبدع والخرافات، بني للصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى، وبإمكانك أنك تقوم بالدعوة إلى الله وإرشاد هؤلاء وتعليمهم، لعل الله أن يهديهم أو يهدي بعضهم. فالتبرع تبرع لهذا المسجد، والأصل أنه ما بني للبدع، إنما بني لذكر الله وللصلاة، فتبرع وقم بالنصيحة والدعوة إلى الله، تعليم العلم النافع، ولا تترك أهل بلدك وأنت عندك علم ومقدرة تتركهم على البدع والمحدثات. نعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه إلا لعدم وجود من يرشدهم ويعلمهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: علي فوائت كثيرة من الصلوات، والآن أقوم بصلاة كل صلاة مع الأخرى، فأصلي الظهر ثم أصلي فائتة عن الظهر وهكذا، هل يجوز فعلي هذا أم لا بد من السرد؟
لا بد من السرد حسب الإمكان، ما الترتيب، سرد وترتيب، لا بد، ما تأجل بعضها إلى وقت الصلاة التي تشبهها، هذا عند العوام، هذا من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فلا يأخرها يقول لما تجي الظهر صليها الظهر مع الظهر تجي العصر، لا. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا
الشيخ وفقكم الله. يقول: ورد في حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. يقول: ما المقصود بهذا الأمر؟
المقصود أن رجلا من المشركين عام فتح مكة دخل في جوار أم هانئ في بيتها، فأراد علي رضي الله عنه أن يقتله، فشكت ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرفع عنه القتل وقال أجرنا من أجرت يا أمهاني. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعمل طبيب أسنان في خارج هذه البلاد، يقول وأكثر من يأتيه هن نساء. رجل يعمل طبيب أسنان وأكثر من يأتيه هن من النساء وبعضهن بدون محرم. سؤاله يقول هل مالي الذي أتحصل عليه يعتبر حلالا لأنني أرغب في الحج؟
والله ما هو طيب، لا، والخلوة لا تجوز، والنساء فتنة. الواجب أن يكون للنساء طبيبات عيادات نسائية ويكون للرجال عيادات رجالية، هذا هو الواجب على المسلمين، وهذا فيه فتنة. وكونك تحج من مال ما فيه اشتباه ولا فيه أحسن وأحوط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعمل في مدينة الرياض وأذهب أحيانا إلى منطقتي التي تبعد حوالي 1000 كيلو وأقيم فيها يومين، فهل أعتبر مسافرا ولي أن أجمع الصلاة وأقصرها في المنطقة؟
لا، المنطقة اللي محل إقامك وسكنك لا تقصر ولا تجمع فيها، إنما تجمع وتقصر في الطريق بينك وبين الرياض. الرياض محل عملك أو دراسك، والبلد الأخرى موطنك ومسكنك، وأنت ما ارتحلت منها، إنما جئت لعمل ترجع لها. فإذا جئت بلدك فلا ترخص ولا فطر ولا قصر ولا جامع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لصاحب مكتب العقار أن يتوسط في إتمام بيعة أرض لرجل قد طلب قرضا من البنك ليقوم البنك فيشتري له الأرض ثم يقسطها عليه؟
كيف؟
هل يجوز لصاحب مكتب عقار أن يتوسط في إتمام بيعة أرض لرجل قد طلب قرضا من البنك ليشتري له البنك هذه الأرض ثم يقسطها عليه؟
هذا له نظام، يمشون على النظام ولا يخالفون النظام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم المسابقات التجارية التي تكون هذه الأيام في الأسواق، وهو أن تشتري أغراضا ثم تعطى كوبونا وتدخل في السحب على جائزة؟
هذا قمار، هذا من القمار، وهو ما أعطاك هالجائزة حب لك، إنما أعطاك إياها يمكن أنه زائد في قيمة السلعة وحاسبها زائد في قيمة السلعة، وبعضهم أعطيك إياه جائزة من ظهرك ومن مالك، وإلا أنه يريد أن يأخذ الزبائن عن المتاجر الأخرى وعن المحلات الأخرى، وهذا مثل تلقي الركبان، ولا يجوز هذا. يكفي البيع والشراء يا أخوان، واتركوا هذه المسابقات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يسأل عن مسألة تلقي الركبان، فيقول بعض أصحاب المحلات المتجاورة التي يكون نشاطها واحدا، يقوم أصحاب هذه المحلات بتكليف عمالة من عندهم بالخروج عند باب المحل لدعوة الزبائن للدخول.
كل واحد تلقي الركبان سواء هو بنفسه ولا بنائبه وعامله، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوزع الآن كراسي يصلى عليها، يقول توزع الآن كراسي للصلاة عليها وفيها مكان يسجد عليه أو يسجد عليه المصلي وهو جالس.
لا، ما يسجد على شيء. كان رجل مريض يسجد على وسادة، فأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم وألقاها وقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. إذا لم يسجد على الأرض أو الفراش فلا يتكلف أنه يرفع شيء ويسجد عليه، هذا من التكلف. نعم، يومي يكفي الإيمان. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا لا يبون علشان الكراسي يزيد قيمته. أي نعم، يبيعونه علشان يزيد قيمته، فوضعوا هذا الشيء غير المشروع. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز جعل المسجد في القبو أسفل العمارة السكنية؟
لا بأس، إذا أنه بنى بناية وجعل أسفلها مسجدا هذا شيء طيب، أو أعلاها خلاه مسجد شيء طيب. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: زوجي منعني من أن أكلم ابنة خالتي منذ 5 سنوات.
منعني إيه؟
من أن أكلم ابنة خالتي منذ 5 سنوات، فهل يعتبر هذا من قطيعة الرحم، وهل يجب علي طاعته؟
إذا كان هذا له سبب، وأن هذه المرأة يحصل منها إفساد للزوجة، تخبيب لها وغيبة ونميمة، نعم هو معه حق ولا تكلميها. أما إذا كانت المرأة طيبة ومعتدلة ولا يحصل منها شر فلا تطيعيه، لأن هذه قطيعة رحم. ولكن التفاهم بينك وبينها أحسن، تفاهمي واطلبي منها المسامحة وذكريه بالله، التفاهم أحسن. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المال الذي يجمعه الشخص ويبقى عنده مدة حول وهو لا يريد المتاجرة به، فهل فيه زكاة؟
نعم، ما يشترط في الذهب والفضة والورق النقدي، ما يشترط فيه أنه ينويه للتجارة. إذا جمعه وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، سواء يريد للتجارة أو للزواج أو لبناء بيت أو ما أشبه ذلك. نعم، المهم أنه يبلغ النصاب ويحول عليه الحول. نعم.
وكذلك حفظك الله، هذه الزوجة يقول: إذا قبضت مهرها وتأجل زواجها لمدة عام، فهل عليها زكاة في هذا المهر؟
يعني ما بعد استقر كله لها، ما يستقر إلا بالدخول، وهو ما استقر. إذا كان عقد عليها ودفع لها المهر تستحق نصفه فقط، زكي نصفه حقه اللي صار لها نصف المهر. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسافر الذي يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يدخل مع من يصلي المغرب ويقصرها إلى ركعتين؟ هل يجوز للمسافر الذي يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يدخل مع من يصلي المغرب فيصلي ركعتين للعشاء قصرا؟
لا، المغرب غير مقصورة، فلا يقصر خلف صلاة غير مقصورة، بل يتم الصلاة. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز ضرب الدف في 3 أيام من العيد، في عيد الفطر والأضحى؟
كيف؟
هل يجوز ضرب الدف في 3 أيام من العيد، عيد الفطر
العيد؟
نعم
لا، ضرب الدف للنساء الزواج، مناسبة الزواج لإعلان النكاح فقط، أما أيام العيد فليس فيها دف، فيها أكل وشرب وذكر لله عز وجل وتزاور فيما بين المسلمين، وليس فيها دفوف ولا فيها عرضات ولا فيها. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مع كثرة الفتن في هذا الزمن، فهل من نصيحة إلى الآباء في المبادرة، يقول، في تزويج أبنائهم وبناتهم؟
ما في شك، وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، ما في شك، المبادرة بتزويج الأبناء والبنات أنه أمر واجب حماية لهم وإحصانا لهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تعارض قول أهل العلم والجمهور أو قول بعض أهل العلم والجمهور ولم نعرف دليلا واضحا لأحدهما بل هي اجتهادات، فمن الذي يقدم في هذا الأمر؟
يقدم من عليه الدليل. إذا تعرف الدليل رجح من معه الدليل، إذا ما تعرف الدليل اسأل أهل العلم، ولا تقول أباخذ بأي رأي وموسعها الله، هذا ما يجوز. إن كان معه دليل شوه معه دليل خذ بقوله، ما معه دليل أو أنت ما تعرف الدليل فاسأل أهل العلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في استراليا، يقول في أحد المساجد قد وضعوا في مخزن المسجد ثلاجة لبيع اللحوم الحلال، فيأخذ المشتري اللحم ثم يضع المال في حصالة في ناحية المسجد داخل المسجد، يقول هل هذا من البيع داخل المسجد؟
إذا كان المكان اللي فيه الثلاجة من المسجد فلا يجوز، أما إذا كان ما هو من، وإنما هو مرفق خارج عن المسجد ولا يصلى فيه فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصلاة بالدور الثاني عند امتلاء الدور الأول، هل الصف الأول في الدور الثاني يعتبر له نفس الأجر في الأرض؟
كل ما ولي الإمام وقرب من الإمام فهو أفضل، الدور الأول أو الثاني أو الثالث، كل ما قرب أول أوائل صفوف الرجال خير صفوف الرجال أولها، هذا عام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أداء الصلاة في الكنيسة؟
إذا كانت ظاهرة فلا بأس، ولا فيها صور ولا صليب فلا بأس بذلك. نعم.